بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب الزكاة من كتاب اللؤلؤ والمرجان لمحمد فؤاد عبد الباقي، ألقاها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة. الزكاة ثالث مباني الإسلام ودعائمه، وقد جاء ذلكم في كثير من السنة الصحيحة، ومنها حديث ابن عمر وهو في المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وجاء الجمع بين هاتين الشعيرتين في ما لا يحصى كذلكم من آية التنزيل الكريم، ومنها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا يفيدنا فائدتين، إحداهما ما تقدم أن الزكاة هي ثالث مباني الإسلام ودعائمه، وثانيتهما أن الجمع بين هاتين الشعيرتين كما قال أهل العلم لأنهما أعظم شعائر الدين الظاهرة، فمن عني بالصلاة سهل عليه أن يعنى بالشعائر القولية والعملية، لأنها كما تعلمون عن الصلاة الشرعية أقوال وأفعال مبدأها التكبير ونهايتها التسليم. ومن عني بالزكاة وخفت عليه وانقاد لها سهل عليه جميع العبادات المالية، سواء كانت تلكم العبادات المالية واجبة أو مستحبة. ولهذا فيما جاء عن الصديق رضي الله عنه حين عزم على حرب أهل الردة قال: فإن الصلاة حق الله في البدن، والزكاة حق الله في المال. وهذه الترجمة عنى بها المصنف رحمه الله ما يحتويه أو ما تحتويه من أبواب من الحظ على الزكاة وبيان وجوبها وإلى غير ذلك مما تحتويه هذه الترجمة. هذا أمر. الأمر الثاني أن مما عني به أئمة الإسلام من محدثين وفقهاء في أمر الزكاة أنهم ذكروا أحكامها تفصيلية، وأكثر تفصيلها في كتب الفقه. الأمر الثالث، الأموال الزكوية، الأموال التي نص الشارع على أنها تزكى، هي الأول السائمة من بهيمة الأنعام، الثاني الحبوب والثمار، الثالث الذهب والفضة، الرابع عروض التجارة وهي كل ما يعرض ويدار للبيع والشراء في الغالب، الخامس حلي المرأة مصاغ المرأة. وهذا قد بسط في هذا الموضع لأن لو بسطناه الآن لضاق المقام. وتابع
حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
ما في باب؟
لا. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
هذا الحديث الأول يتضمن ثلاث خصال من الأموال الزكوية. الخصلة الأولى في الفضة، فنصابها خمسة أواق، قالوا هي 200 درهم، ما يعادل في عرفنا اليوم 56 ريالا بالعملة السعودية. الثاني الإبل، وهي من السائمة من بهيمة الأنعام، والسائمة معناها الراعية. قال أهل العلم: إذا كانت ترعى الحول أو أكثر، يعني من العشب والشجر، فإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها، سواء كانت محبوسة في مزرعة أو يشترى لها العلف إلا أن يتطوع صاحبها. فالنصاب فيها خمس ذود، يعني خمس من الإبل، سميت ذودا لأنها تذاد حين ترسل، وتذاد حين تزاحمها على العلف والماء. الثالث الحبوب والثمار، فالنصاب فيها خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يعدل في عرفنا 3 من الكيلوات. إذن من كان نتاجه من البر أو الشعير أو التمر فنصابه 900 كيلو، ولو جعلها 1000 كان مأجورا إن شاء الله، كان لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، ولو نقص عن 900 لكان مأجورا إن شاء الله تعالى، لكان مأجورا إن شاء الله تعالى، لأن المسألة مسألة ظن. حتى الساعة لم أجد من يحدد تحديدا دقيقا في هذه المسألة. نعم.
باب زكاة لا، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة.
صدقة يعني زكاة مفروضة. وهذا الحديث يتناول صنفين من الأشياء المملوكة، أحدهما الرقيق، فسواء كثروا أو قلوا ليس فيهم زكاة، إلا إذا كان الرجل يتجر في الرقيق، يبيع ويشتري، فيجري عليها ما يجري على عروض التجارة. والثاني الخيول، لأنها معدة لغير، يعني لا تحلب، لا، نعم، فليس فيها زكاة، سواء كان خيل الإنسان 100 أو 1، إلا إذا كان تاجر خيول فيجري عليها ما يجري على عروض التجارة. نعم.
باب في تقديم الزكاة ومنعها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها.
أقول: علاقة هذه الترجمة بالكتاب واضحة، والكلام إنما يكون على أمور. الأمر الأول في قوله تقديمها أي تعجيلها، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: فهي علي ومثلها. والمعنى أن العباس له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزكاة زكاة الأموال السائمة والحبوب والثمار من مهمة الإمام، فإنه هو الذي يجبيها عن طريق عماله. وهذا يفيد فائدة أخرى، وهي جواز احتساب المرء دينه على آخر من زكاته. وإيضاحه على سبيل المثال: لو كان لرجل عند آخر 100,000 وله عليه دين 200,000، فله أن يحتسب هذه 100 من زكاة ماله العامة، فيبرئ ذمته منها ويسقطها عنه. الأمر الثاني في المنع، منع الزكاة من كبار الآثام ومن عظائم الذنوب، وسيأتي لذلك تفصيل قريبا إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث يفيد قولهم يعني عمال النبي صلى الله عليه وسلم منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فائدة، وهي أن إخبار الإمام بما يحصل من بما يحصل في ولايته سواء كان من قبل جماعات أو أفراد ليس من الغيبة المحرمة، فهو من مستثنى، وإن كان في اللغة قد ينطبق عليه مسمى الغيبة إذا كان المخبر عنه غائبا. وفيه كذلك زجر مانع الزكاة، فالمانع حقيقة من هؤلاء الثلاثة ابن جميل، قيل اسمه عبد الله بن جميل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثرب عليه وشهر به وذلكم في قوله صلى الله عليه وسلم: وأما ابن جميل فما ينقم، يعني لا يعيب، إلا أن أغناه الله ورسوله، يعني أغناه الله بما من عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يمده بما يمد به غيره من الصحابة من الفيء وغيره، من قسم الغنائم وغيره، حتى صار غنيا. وفي خبره صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه دليل على جواز وقف المنقولات من السيارات، مثل السيارات والطائرات والسفن وما ماثلها من الأشياء المنقولة التي تنقل. والوقف معناه أنه يحبس أصلها ويسبل منفعتها فيما يراه من مصلحة أهل الإسلام، كما صنع خالد رضي الله عنه، فإنه أوقف أدرعه أو درعه واعتده في سبيل الله، يعني جعله وقفا في سبيل الله لا يبيعه ولا يبيعه ورثته. بقي المرتب الشهري، هل يوقف؟ التحقيق أنه لا يوقف، نعم، لأنه في الغالب لا يبقى، نعم.
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
تابع.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
فجعل الناس
عدله مدين من حنطة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
انتهى الباب.
أكمل الباب.
نعم.
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين.
انتهى الباب. محصل أحاديث هذا الباب فيما يأتي. أولا أن صدقة الفطر وتسمى صدقة الفطر وزكاة رمضان وصدقة رمضان وصدقة الرؤوس فرض يعني واجب، فقولهم فرض صيغة من صيغ الأمر الفرعية كما هو مقرر في علم الأصول. ثانيا أن صدقة الفطر من غالب قوت البلد، فما ذكر لعله هو الغالب في عهدهم رضي الله عنهم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وما من قطر من أقطار المسلمين اليوم إلا وله أطعمة خاصة به سائدة في غالب الناس، فبعض الأقطار غالب طعامهم الأرز، هذا عندنا وفي دول الخليج وكذلك في غيرها. ومنها ما يكون غالب طعامهم الذرة، ومنها ما يكون غالب طعامهم المكرونة، فهذا من توسعة الله على عباده جاء بها إليهم نبيه صلى الله عليه وسلم الذي جعله سفيرا عنه، سفيرا يبلغ عنه شرعه إلى خلقه. ثالثا رد ما يخالف السنة، وإن كان المخالف عالما إماما مجتهدا، وهذا مر بنا في موضعين، أحدهما في قول ابن عمر رضي الله عنه فجعل الناس نعم مد فجعل الناس مدين، يعني أنهم جعلوه نصف صاع، والثاني في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رضي الله عن الجميع فيما ذكره من أمر معاوية رضي الله عنه، فإنه لما ولي الخلافة وكان خليفة شرعيا لما تنازل عنه أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عن الحسن وأبيه ورضي الله عن معاوية، صار حينئذ خليفة شرعيا على المسلمين. قال فيه الذهبي رحمه الله هو خير ملوك الدنيا، ولهذا يعده بعضهم ضمن الخلفاء الراشدين، لكن الخلفاء الراشدون هم الأربعة إذا أطلق، والحسن خلافة الحسن رضي الله عنه خلافة راشدة أيضا كذلك، وهو خليفة راشد أصلح الله به بين طائفتين من المسلمين كما أخبر عنه جده صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن أبا سعيد رضي الله عنه قال أما أنا، يعني معاوية رضي الله عنه قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعني من الحنطة السمراء، قالوا لأن حبتها كبيرة، فجعل الصدقة منها نصف صاع. أبو سعيد رضي الله عنه رد هذا الاجتهاد فقال أما أنا فكنت أعطيها كما كنت أعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يزنون ما يفد عليهم ويرد من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وهما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل منه، وما خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. نعم.
باب إثم
تفضل.
باب إثم مانع الزكاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بقي كان في الباب تابع أكمل. ها؟
لا فقط الحديث هذا.
لم يبقى شيء؟
باب آخر
أكمل تابع.
باب تغليظ عقوبة.
لا هذا باب آخر.
باب آخر
إيه خلاص. أقول: علاقة الحديث بالترجمة في الجملة الأخيرة، وهي السؤال عن الحمر والجواب. والمراد بالحمر الحمير الأهلية، الناس يسمونها الحمير وهي كذلك تسمى حمير. فالحمر أحد الجموع، فالظاهر أن حمر جمع قلة وحمير جمع كثرة، والله أعلم. والمقصود أن الحميرة الأهلية ليس فيها صدقة، هذا عند التملك والاقتناء، لكن إذا كان المرء تاجرا في الحمير يبيع ويشتري فيها فيجري عليها أحكام عروض التجارة. ويوضح العلاقة قوله صلى الله عليه وسلم: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة، يعني الفريدة الجامعة. فبين ذلك، ذكر الآيتين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هنا سؤال: كيف يزكي الحمير؟ الذي يظهر لي أنها ليست كالسائلة، لكن إذا كانت كثيرة لديه فأعار منها أو تصدق منها على محاويج لا رواحل، فهذا من عمل الخير، أو باع وتصدق بقيمتها فهذا من عمل الخير. نعم. ونكتفي من هذا الحديث الطويل بشرح هذه الجملة اختصارا للوقت. نعم.
باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. حديث أبي ذر قال: انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيئا؟ ما شأني؟
لا ما شأني، ما شأني،
ما نعم أحسن الله إليك. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيئا؟ ما شأني؟ جلست إليه وهو يقول: فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون أسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها.
تطأه بماذا؟
بأخفافها.
أخفافها.
نعم. تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس.
انتهى الباب؟
انتهى.
هذه الترجمة مؤكدة لسابقتها وذلك أن إثم مانع الزكاة مجمل وهنا مبين وفي الباب ما يأتي. أولا فيه منقبة من مناقب أبي ذر رضي الله عنه وهي تخوفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنيه بالكلام لأن ما سمعه في أمر الزكاة أو في أمر البخل بالإنفاق كان حال قدومه على نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ما سمعتم ما شأني أيرى في شيئا ما شأني ثم قال أيضا لا ما يعني بأخبر لم يستطع السكوت فتغشاني ما شاء الله يعني تغشاه من الخوف والخشية أن يكون هو معنيا بهذا الوعيد هم الأخسرون هم الأخسرون. ثانيا التحذير من البخل في الإنفاق ما كان واجبا سواء كان الزكاة المفروضة أو نفقة العيال أو غير ذلك مما هو واجب. الفائدة الثالثة أن من مانع الزكاة من تعجل له عقوبته أو نقول مانع الزكاة تعجل عقوبته عقوبة في المحشر حال الموقف وهذا ما سمعتم بأنه يبطح يعني يمدد لها لماشيته وفي بعض طرق الحديث ولا صاحب ورق ولا ذهب لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار وهذا دليل على أن مانع الزكاة إذا كان كسلا وتهاونا وبخلا فإنه فاسق ولا يكفر إلا من جحدها وهو يعلم وجوبها وهذا مجمع عليه بين أئمة العلم والدين والإيمان. نعم. وجاء في الحديث في بعض روايات حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا دليل على أن بعضهم يكتفى فيه بهذه العقوبة وبعضهم يجمع له بين هذه العقوبة وعذاب آخر في النار والله أعلم.
باب الترغيب في الصدقة.
ما يصح.
حديث أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي سمي شهر
مكرر؟
لا لا أنت
هات بعد هات ما بعد
ما انتهيت أي نعم نعم وأران بيده ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق حديث أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا قلت أبو ذر جعلني الله فداءك قال يا أبا ذر تعالى قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هاهنا قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليك قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا قال ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قلت قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر
محصل هذا الباب ما يأتي أولا حظ النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مال بما يهيجه على الإنفاق من ماله سواء كان الإنفاق واجبا أو مستحبا وفي حديث أبي هريرة ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا فبان بهذا فائدة أخرى وهي التحذير من البخل فإن البخل لا يأتي بخير ويعرض المسلم
لما لا تحمد عقبه؟ فإن كان البخل بمستحب فإنه يحرمه الثناء الحسن والذكر الطيب عند الناس، لا سيما الأقربون منه. وإن كان البخل بواجب عرضه لهذا والوعيد الشديد يوم القيامة. الفائدة الثانية: منقبة من مناقب أبي ذر رضي الله عنه، وهذا ظهر لنا في أمور من الأحاديث. أحدها امتثاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمره ألا يفارق مكانه مع خشيته لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له عارض بما يكرهه أبو ذر، خشي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا امتثل الأمر. وفيه دليل على وجوب امتثال أمر الإمام الحاكم المسلم وإن لم يظهر المقصود ما دام طاعة لله عز وجل. والموضع الثاني أو الأمر الثاني أن أبا ذر رضي الله عنه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مشى خلفه ولكن اختفى عنه في ظل القمر، خشية أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرافقه أحد في ذلك الممشى. ولما التفت النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ورأى الظل قال: من هذا؟ لم يستخفي، قال: أبو ذر، يعني أنا أبو ذر. نعم. فائدة أخرى وهي: لا حرج في سؤال الإمام أو نائبه أو عالم من أهل العلم تكلم في مسألة عما أشكل. ولهذا سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من تكلم وأنا لم أرى أحدا يرجع إليك قولا أو يرجع إليك شيئا؟ والفائدة الأخيرة: فيه دليل على أصل من أصول السنة والجماعة ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن الفاسق الملي الموحد لا يسلب بالمعصية أو المعاصي الإيمان بالكلية، وإنما يسلب كماله. هذا حكمهم عليه في الدنيا، وأما حكمهم عليه في الآخرة فإنه تحت المشيئة إذا لم يتب بكبيرته، يتب من كبيرته، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. فإن شاء الله عذبه على ما لقيه عليه من كبائر، وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. وهذا الأحاديث فيه متواترة، وهو مجمع عليه عند أئمة العلم والإيمان والدين من أهل السنة والجماعة. وهنا مشكل، وهو أن بعض المتحذلقة والمتفلسفة المبتدعة يقولون: هذا يجرئ على المعاصي. نقول: كذبتم وغفلتم عن ما قرره أهل السنة بأنه قد يعذب على ما اقترفه في دنياه من كبائر لم يتب منها. لقي الله على ما اقترفه من كبائر لم يتب منها، هذا أمر. وأمر آخر، أهل السنة كغيرهم من الطوائف يعني يغلظون في أمر الزنا والسرقة وأكل مال اليتيم والربا وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير ذلك من عظائم الآثام، فهم يمشون مع النصوص يمشون مع النصوص، فإذا أوقفتهم النصوص وقفوا وإذا مشتهم النصوص مشوا. نعم.
أسئلة يا شيخ؟
تابع أسئلة شيء؟
انتهينا للمقرر، انتهينا للمقرر.
كم باقي من الوقت؟ طيب.
نكمل؟
الحمد لله. وقفنا على باب ماذا؟
باب في الكنازين الأموال والتغليظ عليهم.
هات هذا الباب. بقي معنا ربع ساعة.
باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. حديث أبي ذر عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال: بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال: لي خليلي. قال: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله.
انتهى الباب.
مفاد هذا الحديث: أولا، منقبة من مناقب أبي ذر رضي الله عنه، وهي الصدع بالحق ولو كره الناس، هذا يجب أن يكون مقيدا بالحكمة. ثانيا، هذه الترجمة تؤكد ما سبقها من الحظ على الإنفاق والتحذير من البخل، والمراد بالكنازين هم الذين لا ينفقونها في سبيل الله، لا يؤدون ما أوجب الله عليهم فيها، وقد يبخلون بما هو مستحب والناس في حاجة إليه. نعم. الأمر الثالث ينضاف إلى عقوبة ما تضمنه الباب السابق، وهو ما ذكره أن أحدهم تصفح له نقوده، يعني تصفح يعني له نقوده، فيعاقب بها هذه العقوبة، توضع على حلمتي الثديين فتخرج مما يقابلهما من الكتفين، وتوضع كذلك على ما يقابل الثديين من الأكتاف، ثم تخرج من بين الثديين أو من حلمة الثديين، هذا من شدة عقوبة من كنز المال ولم يؤدي حق الله عليه فيه. وبهذا القدر نكتفي، ثم ننصرف ونترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب الزكاة من كتاب اللؤلؤ والمرجان لمحمد فؤاد عبد الباقي، ألقاها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة. الزكاة ثالث مباني الإسلام ودعائمه، وقد جاء ذلكم في كثير من السنة الصحيحة، ومنها حديث ابن عمر وهو في المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وجاء الجمع بين هاتين الشعيرتين في ما لا يحصى كذلكم من آية التنزيل الكريم، ومنها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا يفيدنا فائدتين، إحداهما ما تقدم أن الزكاة هي ثالث مباني الإسلام ودعائمه، وثانيتهما أن الجمع بين هاتين الشعيرتين كما قال أهل العلم لأنهما أعظم شعائر الدين الظاهرة، فمن عني بالصلاة سهل عليه أن يعنى بالشعائر القولية والعملية، لأنها كما تعلمون عن الصلاة الشرعية أقوال وأفعال مبدأها التكبير ونهايتها التسليم. ومن عني بالزكاة وخفت عليه وانقاد لها سهل عليه جميع العبادات المالية، سواء كانت تلكم العبادات المالية واجبة أو مستحبة، ولهذا جاء ولهذا فيما جاء عن الصديق رضي الله عنه حين عزم على حرب أهل الردة قال: فإن الصلاة حق الله في البدن، والزكاة حق المال حق الله في المال. وهذه الترجمة عنى بها المصنف رحمه الله ما يحتويه أو ما تحتويه من أبواب من الحظ على الزكاة وبيان وجوبها وإلى غير ذلك مما تحتويه هذه الترجمة. هذا أمر. الأمر الثاني أن مما عني به أئمة الإسلام من محدثين وفقهاء في أمر الزكاة أنهم ذكروا أحكامها تفصيلية، وأكثر تفصيلها في كتب الفقه. الأمر الثالث: الأموال الزكوية، الأموال التي نص الشارع على أنها تزكى، هي: الأول السائمة من بهيمة الأنعام، الثاني الحبوب والثمار، الثالث الذهب والفضة، الرابع عروض التجارة وهي كل ما يعرض ويدار للبيع والشراء في الغالب، الخامس حلي المرأة مصاغ المرأة. وهذا قد بسط في هذا الموضع لأن لو بسطناه الآن لضاق المقام. وتابع
حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
ما في باب؟
لا. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
هذا الحديث الأول يتضمن ثلاث خصال من الأموال الزكوية. الخصلة الأولى في الفضة، فنصابها خمسة أواق، قالوا هي 200 درهم، ما يعادل في عرفنا اليوم 56 ريالا بالعملة السعودية. الثاني الإبل، وهي من السائمة من بهيمة الأنعام، والسائمة معناها الراعية. قال أهل العلم: إذا كانت ترعى الحول أو أكثر، يعني من العشب والشجر، فإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها، سواء كانت محبوسة في مزرعة أو يشترى لها العلف إلا أن يتطوع صاحبها. فالنصاب فيها خمس ذود، يعني خمس من الإبل، سميت ذودا لأنها تذاد حين ترسل، وتذاد حين تزاحمها على العلف والماء. الثالث الحبوب والثمار، فالنصاب فيها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يعدل في عرفنا 3 من الكيلوات. إذن من كان نتاجه من البر أو الشعير أو التمر فنصابه 900 كيلو، ولو جعلها 1000 كان مأجورا إن شاء الله، كان لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، ولو نقص عن 900 لكان مأجورا إن شاء الله تعالى، لكان مأجورا إن شاء الله تعالى، لأن المسألة مسألة ظن، حتى الساعة لم أجد من يحدد تحديدا دقيقا في هذه المسألة. نعم.
باب زكاة لا باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة.
صدقة يعني زكاة مفروضة. وهذا الحديث يتناول صنفين من الأشياء المملوكة، أحدهما الرقيق، فسواء كثروا أو قلوا ليس فيهم زكاة، إلا إذا كان الرجل يتجر في الرقيق، يبيع ويشتري، فيجري عليها ما يجري على عروض التجارة. والثاني الخيول، لأنها معدة لغير، يعني لا تحلب، لا، نعم، فليس فيها زكاة، سواء كان خيل الإنسان 100 أو 1، إلا إذا كان تاجر خيول فيجري عليها ما يجري على عروض التجارة. نعم.
باب في تقديم الزكاة ومنعها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها.
أقول: علاقة هذه الترجمة بالكتاب واضحة، والكلام إنما يكون على أمور. الأمر الأول في قوله تقديمها أي تعجيلها، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: فهي علي ومثلها. والمعنى أن العباس له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزكاة زكاة الأموال السائمة والحبوب والثمار من مهمة الإمام، فإنه هو الذي يجبيها عن طريق عماله. وهذا يفيد فائدة أخرى، وهي جواز احتساب المرء دينه على آخر من زكاته. وإيضاحه على سبيل المثال: لو كان لرجل عند آخر 100,000 وله عليه دين 200,000، فله أن يحتسب هذه المئة من زكاة ماله العامة، فيبرئ ذمته منها ويسقطها عنه. الأمر الثاني في المنع، منع الزكاة من كبار الآثام ومن عظائم الذنوب، وسيأتي لذلك تفصيل قريبا إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث يفيد قولهم، يعني عمال النبي صلى الله عليه وسلم، منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فائدة، وهي أن إخبار الإمام بما يحصل في ولايته، سواء كان من قبل جماعات أو أفراد، ليس من الغيبة المحرمة، فهو من مستثنى. وإن كان في اللغة قد ينطبق عليه، وإن كان في اللغة ينطبق عليه مسمى الغيبة إذا كان المخبر عنه غائبا. وفيه كذلك زجر مانع الزكاة، فالمانع حقيقة من هؤلاء الثلاثة ابن جميل، قيل اسمه عبد الله بن جميل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثرب عليه وشهر به، وذلكم في قوله صلى الله عليه وسلم: وأما ابن جميل فما ينقم، يعني لا يعيب، إلا أن أغناه الله ورسوله، يعني أغناه الله بما من عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يمده بما يمد به غيره من الصحابة من الفيء وغيره، من قسم الغنائم وغيره، حتى صار غنيا. وفي خبره صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه دليل على جواز وقف المنقولات من السيارة، مثل السيارات والطائرات والسفن وما ماثلها من الأشياء المنقولة التي تنقل. والوقف معناه أنه يحبس أصلها ويسبل منفعتها فيما يراه من مصلحة أهل الإسلام، كما صنع خالد رضي الله عنه، فإنه أوقف أدرعه أو درعه واعتده في سبيل الله، يعني جعله وقفا في سبيل الله، لا يبيعه ولا يبيعه ورثته. بقي المرتب الشهري، هل يوقف؟ التحقيق أنه لا يوقف، نعم، لأنه في الغالب لا يبقى، نعم.
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
تابع.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
فجعل الناس
عدله مدين من حنطة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
انتهى الباب.
حديث
لا
أكمل الباب. نعم.
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين.
انتهى الباب.
محصل أحاديث هذا الباب فيما يأتي: أولا أن صدقة الفطر، وتسمى صدقة الفطر، وزكاة رمضان وصدقة رمضان وصدقة الرؤوس فرض، يعني واجب. فقولهم فرض صيغة من صيغ الأمر الفرعية كما هو مقرر في علم الأصول. ثانيا أن صدقة الفطر من غالب قوت البلد، فما ذكر لعله هو الغالب في عهدهم رضي الله عنهم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وما من قطر من أقطار المسلمين اليوم إلا وله أطعمة خاصة به سائدة في غالب الناس، فبعض الأقطار غالب طعامهم الأرز، هذا عندنا وفي دول الخليج وكذلك في غيرها. ومنها ما يكون غالب طعامهم الذرة، ومنها ما يكون غالب طعامهم المكرونة، فهذا من توسعة الله على عباده، جاء بها إليهم نبيه صلى الله عليه وسلم الذي جعله سفيرا عنه، سفيرا يبلغ عنه شرعه إلى خلقه. ثالثا رد ما يخالف السنة، وإن كان المخالف عالما إماما مجتهدا، وهذا مر بنا في موضعين، أحدهما في قول ابن عمر رضي الله عنه: فجعل الناس نعم مد فجعل الناس مدين، يعني أنهم جعلوه نصف صاع. والثاني في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رضي الله عن الجميع، فيما ذكره من أمر معاوية رضي الله عنه، فإنه لما ولي الخلافة وكان خليفة شرعيا، لما تنازل عنه أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رضي الله عن الحسن وأبيه ورضي الله عن معاوية، صار حينئذ خليفة شرعيا على المسلمين. قال فيه الذهبي رحمه الله: هو خير ملوك الدنيا، ولهذا يعده بعضهم ضمن الخلفاء الراشدين، لكن الخلفاء الراشدون هم الأربعة إذا أطلق، والحسن خلافة الحسن رضي الله عنه خلافة راشدة أيضا كذلك، وهو خليفة راشد أصلح الله به بين طائفتين من المسلمين كما أخبر عنه جده صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: أما أنا، يعني معاوية رضي الله عنه، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعني من الحنطة السمراء، قالوا لأن حبتها كبيرة، فجعل الصدقة منها نصف صاع. أبو سعيد رضي الله عنه رد هذا الاجتهاد فقال: أما أنا فكنت أعطيها كما كنت أعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يزنون ما يفد عليهم ويرد من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وهما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل منه، وما خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. نعم.
باب إثم مانع الزكاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
كان في الباب تابع أكمل ها؟
لا فقط الحديث هذا.
لم يبقى شيء؟
باب آخر
أكمل تابع.
باب تغليظ عقوبة.
لا هذا باب آخر.
باب آخر
إيه خلاص.
أقول علاقة الحديث بالترجمة في الجملة الأخيرة، وهي السؤال عن الحمر والجواب، والمراد بالحمر الحمير الأهلية، الناس يسمونها الحمير وهي كذلك تسمى حمير، فالحمر أحد الجموع، فالظاهر أن حمر جمع قلة وحمير جمع كثرة، والله أعلم. والمقصود أن الحميرة الأهلية ليس فيها صدقة، هذا عند التملك والاقتناء، لكن إذا كان المرء تاجرا في الحمير يبيع ويشتري فيها فيجري عليها أحكام عروض التجارة. ويوضح العلاقة قوله صلى الله عليه وسلم: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة، يعني الفريدة الجامعة، فبين ذلك، ذكر الآيتين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هنا سؤال: كيف يزكي الحمير؟ الذي يظهر لي أنها ليست كالسائلة، لكن إذا كانت كثيرة لديه فأعار منها أو تصدق منها على محاويج لا رواحل فهذا من عمل الخير، أو باع وتصدق بقيمتها فهذا من عمل الخير. نعم. ونكتفي من هذا الحديث الطويل بشرح هذه الجملة اختصارا للوقت. نعم.
باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. حديث أبي ذر قال: انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت ما شأني؟ أيرى في شيئا؟ ما شأني؟
لا ما شأني، ما شأني،
ما نعم أحسن الله إليك. قلت ما شأني؟ أيرى في شيئا؟ ما شأني؟ جلست إليه وهو يقول فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله. فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون أسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها.
تطأه بماذا؟
بأخفافها.
أخفافها.
نعم. تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس.
انتهى الباب؟
انتهى.
هذه الترجمة مؤكدة لسابقتها، وذلك أن إثم مانع الزكاة مجمل، وهنا مبين. وفي الباب ما يأتي: أولا فيه منقبة من مناقب أبي ذر رضي الله عنه، وهي تخوفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنيه بالكلام، لأن ما سمعه في أمر الزكاة أو في أمر البخل بالإنفاق كان حال قدومه على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ما سمعتم، ما شأني، أيرى في شيئا؟ ما شأني. ثم قال أيضا لا ما يعني بأخبر أنه لم يستطع السكوت، فتغشاني ما شاء الله، يعني تغشاه من الخوف والخشية أن يكون هو معنيا بهذا الوعيد. هم الأخسرون، هم الأخسرون. ثانيا التحذير من البخل في الإنفاق، ما كان واجبا سواء كان الزكاة المفروضة أو نفقة العيال أو غير ذلك مما هو واجب. الفائدة الثالثة أن من مانع الزكاة من تعجل له عقوبته، أو نقول مانع الزكاة تعجل عقوبته، عقوبة في المحشر حال الموقف. وهذا ما سمعتم بأنه يبطح، يعني يمدد لها لماشيته، وفي بعض طرق الحديث ولا صاحب ورق ولا ذهب لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. وهذا دليل على أن مانع الزكاة إذا كان كسلا وتهاونا وبخلا فإنه فاسق، ولا يكفر إلا من جحدها وهو يعلم وجوبها، وهذا مجمع عليه بين أئمة العلم والدين والإيمان. نعم. وجاء في الحديث في بعض روايته حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا دليل على أن بعضهم يكتفى فيه بهذه العقوبة وبعضهم يجمع له بين هذه العقوبة وعذاب آخر في النار، والله أعلم.
باب الترغيب في الصدقة.
ما يصح.
حديث أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد، فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي. سمي شهر
مكرر؟
لا طيب.
هات بعد
ما انتهيت. نعم. وأرانا بيده ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا، ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع، فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح، فمكثت قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك، قال يا أبا ذر تعالى، قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا، قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك، قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى، قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، قال ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة، قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر.
محصل هذا الباب ما يأتي: أولا حظ النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مال بما يهيجه على الإنفاق من ماله، سواء كان الإنفاق واجبا أو مستحبا. وفي حديث أبي هريرة ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فبان بهذا فائدة أخرى، وهي التحذير من البخل، فإن البخل لا يأتي بخير، ويعرض المسلم لما لا تحمد عقباه. فإن كان البخل بمستحب فإنه يحرمه الثناء الحسن والذكر الطيب عند الناس، لا سيما الأقربون منه. وإن كان البخل بواجب عرضه لهذا والوعيد الشديد يوم القيامة. الفائدة الثانية، منقبة من مناقب أبي ذر رضي الله عنه، وهذا ظهر لنا في أمور من الأحاديث، أحدها امتثاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمره ألا يفارق مكانه مع خشيته لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له عارض بما يكرهه أبو ذر، خشي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا امتثل الأمر، وفيه دليل على وجوب امتثال أمر الإمام الحاكم المسلم وإن لم يظهر المقصود ما دام طاعة لله عز وجل. والموضع الثاني أو الأمر الثاني أن أبا ذر رضي الله عنه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مشى خلفه ولكن اختفى عنه في ظل القمر، خشية أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرافقه أحد في ذلك الممشى. ولما التفت النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ورأى الظل قال من هذا، لم يستخفي، قال أبو ذر، يعني أنا أبو ذر. نعم، فائدة أخرى وهي لا حرج في سؤال الإمام أو نائبه أو عالم من أهل العلم تكلم في مسألة عما أشكل. ولهذا سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من تكلم وأنا لم أرى أحدا يرجع إليك قولا أو يرجع إليك شيئا. والفائدة الأخيرة فيه دليل على أصل من أصول السنة والجماعة ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن الفاسق الملي الموحد لا يسلب بالمعصية أو المعاصي الإيمان بالكلية، وإنما يسلب كماله. هذا حكمهم عليه في الدنيا، وأما حكمهم عليه في الآخرة فإنه تحت المشيئة إذا لم يتب بكبيرته، يتب من كبيرته، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. فإن شاء الله عذبه على ما لقيه عليه من كبائر، وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. وهذا الأحاديث فيه متواترة، وهو مجمع عليه عند أئمة العلم والإيمان والدين من أهل السنة والجماعة. وهنا مشكل، وهو أن بعض المتحذلقة والمتفلسفة المبتدعة يقولون هذا يجرئ على المعاصي. نقول كذبتم وغفلتم عن ما قرره أهل السنة بأنه قد يعذب على ما اقترفه في دنياه من كبائر لم يتب منها. لقي الله على ما اقترفه من كبائر لم يتب منها، هذا أمر. وأمر آخر، أهل السنة كغيرهم من الطوائف يعني يغلظون في أمر الزنا والسرقة وأكل مال اليتيم والربا وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير ذلك من عظائم الآثام. فهم يمشون مع النصوص يمشون مع النصوص، فإذا أوقفتهم النصوص وقفوا، وإذا مشتهم النصوص مشوا. نعم.
تعيش. أسئلة شيء.
تابع باقي شيء.
انتهينا للمقرر. انتهينا للمقرر.
كم باقي من الوقت؟ طيب.
نكمل.
الحمد لله. وقفنا على باب ماذا؟
باب في الكنازين الأموال والتغليظ عليهم.
هات هذا الباب. بقي معنا ربع ساعة.
باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. حديث أبي ذر عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال: لي خليلي. قال: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله.
انتهى الباب.
مفاد هذا الحديث: أولا، منقبة من مناقب أبي ذر رضي الله عنه، وهي الصدع بالحق ولو كره الناس. هذا يجب أن يكون مقيدا بالحكمة. ثانيا، هذه الترجمة تؤكد ما سبقها من الحظ على الإنفاق والتحذير من البخل. والمراد بالكنازين هم الذين لا ينفقونها في سبيل الله، لا يؤدون ما أوجب الله عليهم فيها، وقد يبخلون بما هو مستحب والناس في حاجة إليه. نعم. الأمر الثالث ينضاف إلى عقوبة ما تضمنه الباب السابق، وهو ما ذكره أن أحدهم تصفح له نقوده، يعني تصفح يعني له نقوده، فيعاقب بها هذه العقوبة، توضع على حلمتي الثديين فتخرج مما يقابلهما من الكتفين، وتوضع كذلك على ما يقابل الثديين من الأكتاف، ثم تخرج من حلمة من بين الثديين أو من حلمة الثديين. هذا من شدة عقوبة من كنز المال ولم يؤدي حق الله عليه فيه. وبهذا القدر نكتفي، ثم ننصرف ونترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.